اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لازلنا مع كتاب الرسالة لإمام الشافعي رحمة الله عليه، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في قراءة باب الاستحسان، ومن الأبواب يعني تقريبا قبل الأخير أو قبل الأخير في نهاية الكتاب بفضل الله عز وجل. يقول الشيخ: باب الاستحسان. طبعا هذا العنوان لم يذكره أو لم يذكر فيه الأصل، ولكن أشير إليه في بعض المواضع. يقول: قال: هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة. طبعا احنا ختمنا الكلام في بعض الأمور التي يعني سئل فيها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وبين أن من القياس ما لا يمكن أن يختلف عليه، وأن القياس درجاته يعني متفاوتة، وختم الحديث بكيف الإنسان يجتهد. قال: بعقله عندما يحصل الآلة، ويبدأ بقى ينظر فيما يعني طرح في الكتاب والسنة. وختمنا الكلام على أنه هو يستطيع أن يستدل على القبلة بمثل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول: قال، يعني الذي يسأل الشافعي: هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، إلا على شيء مطلوب. هذا المطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة، يبقى لن تطلب هكذا، بل لابد من وجود دلائل، أو تشبيه على عين قائمة. وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه. قبل الاسترسال نريد أن نعلم ما معنى الاستحسان، ما موقف الشافعي من الاستحسان، ما موقف أبي حنيفة من الاستحسان. هذه يعني مسائل ثلاث. ابتداء، ما معنى الاستحسان؟ الاستحسان عند العلماء على معنيين: معنى صحيح ومعنى باطل. المعنى الصحيح باتفاق العلماء هم الذين يعني اصطلحوا على تسمية ترجيح الدليل على دليل بالاستحسان، أو العمل بالدليل الأقوى، يبقى المسألة فيها أكثر من دليل، هم عملوا بالدليل الذي يرونه إيه؟ أقوى. ده معنى صحيح بالاتفاق، ترجيح دليل على دليل، أو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن. وده اللي احنا درسناه مثلا في المعهد في الكتاب الوجيز، مثلا يقول إيه؟ العدول بحكم المسألة عن نظائرها، عن شبيهاتها، عن مثيلاتها لدليل خاص. يبقى هو عدل عن الظاهر إن المسألة دي تقاس على كذا، لكن هو عدل عن ذلك لدليل إيه؟ عنده ليس لهوى. العدول عن حكم المسألة عن نظائرها، عن نظائرها لدليل خاص. شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يقول، وده المعنى الايه يعني من لفظ او من كلمة الاستحسان، ليه؟ فان معناه الاختيار الاحسن، الاستحسان الاختيار الاحسن. طبعا وابن قدامة احنا يعني ضرب امثلة هناك في الاستحسان، وكنا يعني طلعناها، زي مثلا ايه؟ ان انت تدخل الحمام دون الاتفاق على اجرة ايه مسبقة مثلا، من غير تقدير ايه اجرة، مع ان ده خلاف المتعارف عليه في الاجرة. الاجرة لابد الاتفاق على يعني شيء معين مقابل المنفعة اللي انت ايه ستنتفع بها. ده مثال على امثلة الايه الاستحسان. كذلك مثلا البعض يقول ايه عقد الاستصناع. عقد الاستصناع هو في الغالب الاتفاق على شيء معدوم، ولكن يعني يقال نظرا لعمل الناس عليه ولإجماع العلماء على عقد السلم، فأجروا نوعا من القياس ما بين عقد الاستصناع والسلم، فقالوا بجواز عقد الاستصناع. اللي يعنيني جدا إيه؟ إنه هو الاستحسان ما اشتشهي ولا تلذذ. المعنى المتفق على صحته كوني أقدم دليلا على دليل لي دليل عندي قد يخفى على الآخر لكن مثلا ظهر إيه لي. المعنى الباطل وهو اللي الإمام الشافعي سيذكره هنا، إنما الاستحسان تلذذ وهوى. زي كده مثلا إيه، ليه فوائد البنوك حلال؟ يعني الدنيا كلها شغالة بكده، إحنا بقى اللي هنيجي نقول ده حرام. طب ده حكمه إيه يعني بناء على إيه؟ استحسن هذا يعني المتفقه مثل هذا الشيء فقال به دون دليل يدل على ذلك. وهكذا بقى كثير من المسائل. مثلا طب اشتراط ان الطلاق يكون عند مأذون، وان الطلاق لا يقع الا عند المأذون، وكل ده من معنى الاستحسان الباطل اللي هو القول بحكم لا دليل ايه عليه، او مخالفة حكم المسألة لتشهن او هوى. اللي احنا برضو درسناه في كتاب الوجيز كان يقول ما يستحسنه المجتهد بعقله، هو ده معنى الباطل باتفاق. طيب كده خلصنا الى معنيين للاستحسان، وعليه كلمة الاستحسان من الالفاظ المحتملة، قد تحتمل وقد تحتمل فلا بد من التفصيل فيها. اتنين، ان من اثبت الاستحسان من العلماء انما يقصد به المعنى الصحيح لا يقصد به المعنى الباطل. ثلاثة، من أنكر الاستحسان وشنع على من أخذ به وقال به إنما شنع عليه بالمعنى الإيه؟ الباطل وليس المعنى الصحيح. أربعة، إن العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح أمر متفق على صحته. وبقي الخلاف بقى، هل نسميه استحسانا لا نسميه استحسانا؟ أصبح هذا إلى خلاف إلى مشاحتة فين؟ في الاصطلاح. خامسا، العمل بالمعنى أو بالاستحسان بالمعنى الباطل أمر متفق على تحريمه. الإمام الشافعي رحمة الله عليه جل كلامه في هذا الباب وفيما ذكر عنه أنه كان يقول الاستحسان تلذذ وتشهي وهوى، إنما هو ينصب على المعنى الإيه؟ الباطل، حتى أنه كان يقول في رسالة إبطال الاستحسان ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه. اللي هو إيه؟ الإجماع. تاني، ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم. ما هو الخبر اللازم؟ وذلك أي الخبر اللازم الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا، إما أن يقيس على مسألة فيها إجماع أو مسألة ورد حكمها في الكتاب أو مسألة ورد حكمها فين؟ في السنة. ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني. يبقى هو يقول هنا الاستحسان ده إيه؟ لا دليل، يحكم بلا إيه؟ بلا دليل. يبقى ده المعنى الإيه؟ الباطل، ليس المعنى الصحيح. بالنسبة لموقف أبي حنيفة من الاستحسان، لأن برضو بعض كتب الأصول يعني كانت تنسب إلى أبي حنيفة القول بالاستحسان بالمعنى الإيه؟ الباطل، وده معنى لا صح. حتى الشيخ سلم تمية في مجموع الفتاوى 4 صفحة 74 يعني رد ذلك. وكم من ضمن ما قال مثلا إن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة يقول عن أبي حنيفة لما رحل بعد موته إلى الحجاز، مات أبو حنيفة أبو يوسف ذهب إلى الحجاز، فتلقى سننا لم يسمعها من أبي حنيفة ولم يعلمها من؟ أبو حنيفة نفسه. فيقول لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. لو أن أبو حنيفة رأى ما رأيت وسمع ما سمعت لرجع كما رجعت. وكذلك يدل على أن أبا حنيفة لا يقول بهذا المعنى ما يعني ذكر عنه أنه كان يقول لا تأخذوا بمقاييس زفر فإنكم إن أخذتم بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام. وده أيضا ذكره شيخ سالم بن تيمية في مجموع الفتاوى 74. تمام، يبقى كده احنا فرقنا بين معنيين للاستحسان، معنى باطل ومعنى صحيح. وابو حنيفة ما نسب إليه لا يصح، ولكن ما أخذ عليه من أقوال كانت خلاف الدليل الصحيح، هو أصلا لم يطالع
هذا الدليل إيه الصحيح حتى نقول تعمد مخالفته بناء على أنه إيه استحسن. يقول الشافعي رحمة الله عليه: والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد، يعني يتحرى معناها المجتهد ليصيبه، كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه، يعني الكعبة من غاب عنها يتحرى أن يقف شطرها في الصلاة، أو قصده بالقياس، وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق، فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس؟ هل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس؟ فقلت: لا يجوز هذا عندي، والله أعلم لا يجوز هذا عندي لأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر. ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان. يبقى لو إن المسألة إيه لا تقف على النظر والاجتهاد والمقايسة بينما ورد على ما لم يرد فيه دليل، إذن جاز لأي من العوام أن يجتهد ويقول إيه استحسانا. يقول الشيخ أحمد شاكر في الحاشية رحمة الله عليه: قد كان ما خشى الشافعي أن يكون، بل خرج الأمر في هذه العصور عن حده، فصرنا نرى كل من عرف شيئا من المعارف زعم لنفسه أنه يفتي في الدين والعلم وأنه أعلم به من أهله، وخاصة من أشربوا في قلوبهم علوم أوروبا وعقائدها، ويزعمون أن عقولهم تهديهم إلى إصلاح الدين وإلى الحق في التشريع، وخرجوا عن الخبر وعن القياس إلى الرأي والهوى، حتى لنكاد نخشى أن تخرج بلاد المسلمين عن الإسلام جملة، والعلماء ساهون لاهون أو مستضعفون يخافون الناس ويخافون كلمة الحق، فإن لله وإن إليه راجعون. رحمة الله على الشيخ أحمد شاكر وطيب الله ثراه. قال: وإن القول بغير خبر ولا قياس لا غير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس. فقال: أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك، لأنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل. طب الدلائل دي ما هي؟ قال: هي القياس. قال: فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت؟ يضرب مثلا، يضرب مثالا: قلت: ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقولوا لرجل أقم عبدا ولا أمة، يعني إذا أصاب عبد عبد آخر تمام، ما قال أهل العلم لرجل ليس له ضربة بذلك أقم عبدا ولا أمة، يعني يقدر ثمن هذا الإيه العبد إلا بشروط. إيه هي الشروط؟ قال: إلا وهو خابر بالسوق، ليقيم بمعنيين حتى يقدر وعلى أصول، ما هي؟ بما يخبر كم ثمن مثله في يومه، ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه، ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر. بمعنى هم لا يقولون، هو يريد أن يقول إن ليس لأحد أن يجتهد أو أن يجري عملية القياس إلا إذا حصل آلة معينة، ولا بد أن يقيس على أصول. أعطني مثالا. قال: لو أن عبدا أصاب عبد فأردنا أن نقوم هذه الإصابة، وماذا سيغرم الكلام ده؟ فسنقول لإنسان: قدر ثمن هذا العبد. حتى يستطيع أن يقدر لابد من أمرين: واحد، أن يكون عارفا لمثل هذا العبد صفات 1 2 3 4، 2 أن يكون عالما بثمن هذا العبد بهذه الصفات في السوق، لأنه لو هو يعلم فقط أن صفات العبد 1 2 3 ولا يعلم ثمن مثل هذه الصفات في السوق كيف يقدر؟ يبقى لابد من توفر معنيين: بما يخبر كم ثمن مثله في يومه، ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه، ولا يقال لصاحب سلعة أقم يعني قدر إلا هو خابر، واحد بالمثلية، اثنين بقيمة السوق. يبقى دول المعنيين، المثلية لهذا العبد، اثنين قيمة هذا العبد في السوق في هذا الوقت كم. ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجارة هذا العامل، لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة كان بدلالة على قيمته كان متعسفا. لابد أن يكون محصلا للمثلية وقيمة الإيه؟ السوق. فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه، إذا كان ده في شوية إيه أموال كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ. يعني هو يقول لك لو إن هذه الحادثة حدثت وجئنا برجل لا يعلم لا المثلية ولا قيمة السوق، هل كان أحد سيعترض؟ كل الناس سيعترضون، صح؟ إزاي تجيب واحد يقدر وهو لا عارف العبد ده صفته إيه ولا عارف ثمن هذه الصفات في السوق في هذا الوقت كم يقدر؟ كيف يحكم؟ طب كل كان يعترض، طب لماذا ارتضيتم ذلك في الكتاب والسنة أن يتعامل مع الكتاب والسنة بهذه المسألة اللي هو الاستحسان دون أن يكون المرء خابرا بما ورد في الكتاب والسنة؟ كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها. وإذا كان هذا هكذا كان على العالم ألا يقول إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس، حتى يكون صاحب العلم إما أن يبحث عن طريق الخبر أو عن طريق القياس فيصل للخبر، كما يكون متبع البيت، البيت اللي هو الايه الكعبة بالعيان، يبقى ده اللي هو يقف تلقاء الكعبة، وطالبا قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهدا في ذلك. يبقى إما أن أنت تصل إلى الحكم عن طريق الخبر، وإما أن تصل عن طريق إلى الحكم عن طريق الايه القياس. ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم، وكان القول لغير أهل العلم جائزا. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد ما هي؟ واحد الكتاب، اثنين السنة، ثلاثة الإجماع، أربعة الآثار وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وما هي الآلة؟ وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت، ولا يعجل بالقول به دون التثبيت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. يبقى لو أن أحدا يخالفه في الرأي يستمع إليه، لربما يشير له إلى ما كان خافيا عليه، أو أن يلفت نظره إلى وجه دلالة لآية أو حديث لم يلتفت له. كل هذا يجعل الإنسان إيه خاص عائدا إلى الحق إن خالفه أو متأكدا مما وصل إليه. ما هو إما لما تستمع للمخالف إما أن تظل على ما أنت عليه، وإما أن هو إيه أن يؤثر فيك بما يسوق من أدلة، فحينئذ لك أن تعيد النظر مرة ثانية. قال: ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. ولا يكون بما قال، جملة دي مهمة جدا، قال: ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه. يعني لا يكون مهتما جدا بما قاله، ولا يهتم أدنى اهتمام بما يقوله الآخرون. ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا، فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضا بقياس. يبقى هو حافظ، يبقى أيضا لا يحل له أن إيه؟ أن يقول: ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة. قال: فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب، لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. ولا نقول يسع هذا، والله أعلم، أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. الشيخ أحمد شاكر في حاشية يقول: يعني حتى مثل هذا لا يجوز له التقليد، بل يجوز له الاتباع، وما ينفعش يأخذ الحكم وينصرف، لابد أن يعلم الحكم ويعلم إيه دليله. قال: وكذلك لو كان حافظا، يحفظ مقصر العقل، عقله لم يكتمل بعد، أو مقصرا عن علم لسان العرب، لم يطلع من لسان العرب على ما يؤهله للنظر، لم يكن له أن يقيس. لماذا؟ من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس، لم تكتمل آلته بعد. يقول الشيخ أحمد شاكر الشافعي: ولا نقول يسع هذا، اللي احنا بنتكلم عنه ده لا يسعه إلا أن يتبع، لكن لا يقيس. الشافعي يأبى التقليد وينفيه، ولذلك تراه يقول لمن حفظ وكان مقصر العقل أو غير متمكن من لسان العرب أنه يتبع ما عرف من العلم ويمنعه أن يقيس، ولكنه لم يجز له أن يكون مقلدا. ولذلك قال، أي الشافعي، في كتاب اختلاف الحديث: والعلم من وجهين، اتباع واستنباط. الاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا، فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فقياس على سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له. ولا يجوز القول إلا بالقياس، وإذا قاس من له القياس فاختلفوا، كل أدى اجتهاده إلى أن يقيس فيخرج بحكم يختلف عن الآخر. وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه. قضية جوهرية جدا. قال: وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ما وصل إليه اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاد بخلافه. يبقى لو وصل بالاجتهاد إلى خلاف ما وصل الآخر، كل يعمل بقوله ولتظل المحبة والألفة والود والوئام إلى آخر ذلك. وإحنا قلنا قبل كده كثيرا إن المشكلة عندنا هي مشكلة فين؟ في تطبيق الخلاف، في الغالب مش في فقه الخلاف. هو ممكن يشرح لك فقه الخلاف أبدع ما يكون، لكن المشكلة عنده فين؟ في التطبيق. واضرب مثلا بقى بهنا وهناك وهناك، كل ما شئت أن تقول في كثير من المسائل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس، أعطنا شيئا من الأخبار التي يمكن أن تقيس عليها وكيف تجري عملية القياس. قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها. واضح هذا؟ ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده معناه قياس ايه؟ طب نقرأ تاني. كل حكم لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأن حكم به لمعنى من المعاني، ده حرام عشان كذا، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم، ده الفرع، نعم قياس العلة، حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها. قلنا أن الشافعي القياس عنده على أربعة أنواع. النوع الأول هو قياس العلة، اثنين اللي هو إيه؟ قياس الشبه، ثلاثة اللي هو إيه؟ قياس في معنى العلة، ماشي. أربعة. القياس على الأصل، قلنا لو إن الأصل ده حرام واستثني منه شيء فعندما نقيس نقيسه على الأصل لا نقيسه على المستثنى، وكذلك العكس لو أن الشيء هذا أصله حلال ثم حرم منه شيء عندما نقيس نقيسه على الأصل الذي هو حلال لا نقيسه على المستثنى الذي هو حرام. قال والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما وبعضهما أوضح من بعض. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرمه كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة، ده القياس اللي هو إيه؟ فأقوى القياس اللي البعض قال لك ده ما اسموش أصلا قياس. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليل في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة. القياس في معنى الأصل اللي احنا قلنا قبل كده ضابطه هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ده اسمه القياس الجلي، قياس في معنى الأصل، قياس الأولى. وبعضهم قال لك ما اسموش قياس أصلا، ما اسموش قياس ليه؟ لوضوح وضوح الشمس في رابعة النهار. وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه. وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا. فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم. إذا كان مجرد أن تظن به ظن سوء خلاف ما يظهره ده حرام، أمال إيه بقى؟ أمال لو تكلم مش هيظن بقى، ده مجرد أنت تظن مثلا في أخينا محمد أخينا مصطفى أخينا وائل إلى آخره ظن خلاف ما يظهر منه ده حرام. طب ما بالك لو تحدثت وتكلمت عنه؟ قال كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم، ثم كيف ما زيد في ذلك كان أحرما. مثال آخر، قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذا كان الذرة من الخير يراها، طب وما الأعظم من الذرة أولى أن يراها؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. مثال آخر، وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، لم يحظر علينا منها شيئا أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. إذا أباح لنا دماءهم، طب إحنا ما أخذناش دماءهم، ده إحنا أخذنا أقل ما هو من الدم، خلاص. إذا أباح لنا أموالهم فأخذنا يعني جزء من أموالهم، كان هذا أولى بالإيه؟ بالحلية والإباحة. وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم، لأنه داخل في جملته، فهو بعينه لا قياس على غيره. ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم، ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل. يعني البعض يقول هذا لا يكون قياسا، طب ما القياس عندكم إيه؟ قال لك القياس عندنا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين، اللي هو قياس الإيه؟ الشبه. قال لك ده اللي نسميه إيه؟ قياس، اللي هو تردد فرع بين أصلين مختلفي الإيه؟ الحكم. مثاله العبد نلحق بالبهيمة ولا نلحق بالإيه؟ بالحر في التعاملات المالية مثلا. قال ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر. ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس، ما سوى المسألة اللي فيها نص من كتاب أو سنة سمه قياسا ولا مشاحة في الاصطلاح في مثل ذلك كله. فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه، يعني النوع اللي انت ذكرته القياس في معنى الأصل ده كل الناس ايه يدركوا، فلا تقول لهم أف هو يعني رفع صوته على أبيه كذا، ده خلاص ده أولى بالحكم، كل الناس إيه يعلمون ذلك. اذكر لنا شيئا من القياس الذي قد يخفى ويحتاج إلى نظر. قيل له إن شاء الله. المثال الأول، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها، قال بالمعروف بغير أمره. قال فدل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا. تثبيت الأصل هو أن الطفل ده يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى رضاع، من المسؤول عن ذلك؟ والده. فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه. فقلت إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال. طب لو كان العكس بقى، لو الوالد لا يستطيع أن يتكسب ولا يستطيع أن يغني نفسه، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته، قياسا على الولد، وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده. يعني كما أن الولد لا يضيع شيئا من ولده فكذلك لا يضيع شيئا من إيه. يقول الشيخ أحمد شاكر يريد أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه فكذلك لا يجوز أن يضيع والده الذي هو أصله، إذ كان الولد منه، وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله أعلم. فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، يعني غير قادر على الكسب، وله النفقة على الغني المحترف. يبقى المسألة لا تقدر بالسن ولكن تقدر بالإيه؟ بالقدرة على الكسب. يبقى هو لسه في الكلية لا يصح أن يقول هو بلغ يستطيع أن يضرب في الأرض وأن يعمل، لا، ليس معه الآن يعني عمل يستطيع أن يتكسب منه، فواجب على الوالد أن ينفق عليه. هو ضيع المال في شبابه وكذا، يجب عليك أن تنفق على أبيك ما دام ليس محترفا، ما دام ليس مكتسبا. يبقى يقول الشافعي فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، يعني المحترف قدر على الكسب. إذا كان غير قادر على الكسب يجب عليه أن ينفق، وله النفقة يعني للضعيف لمن لا يجد، له النفقة على الغني المحترف، على الغني القادر على التكسب. تمام إلى هنا؟ ضع علامة مائلة. المثال الثاني، مثال الثاني محتاج لتركيز وانتباه. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب، فظهر عليه بعد ما استغله أن للمبتاع رده بالعيب، وله حبس الغلة بضمانه للعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى بالإيه؟ لا لسه دي. قضى في عبد دلس للمبتاع، أنت اشتريت عبدا دلس عليك فظهر أن العبد معيب، فظهر أن العبد معيب، مكث العبد عندك شهرا مثلا فاطلعت على هذا العيب، لك أن ترده. تمام. طيب والغلة التي حصلها هذا العبد مدة الشهر هل لابد أن ترد معه أم أن لك أن تحتفظ بها؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب، فظهر عليه يعني فاطلع عليه بعدما استغله أن للمبتاع للمشتري رده بالعيب، وله حبس الغلة، له ألا يرد الغلة التي تحصل عليها العبد في هذه الفترة بضمانه للعبد. يعني هو يقول الشهر ده اللي العبد اشتغله لو العبد ده هلك مات من الذي يضمنه؟ البائع الأول ولا مشتري؟ المشتري. فأدام أنت اللي هتضمنه فلك أن غلته، لك أن تأخذ الغلة التي جاء بها، ولما ترد ترد هو دون الإيه؟ الغلة. تمام. قال فاستدللنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن، وكانت في إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يقول الغلة للعبد أتى بها في خلال الشهر، هي دي كنت أنت يعني دفعت شيئا من ثمنية، صح كده؟ خد بالك من دي عشان تيجي معنا بقى بعد كده. المصراء اللي انت اشتريتها وكان اللبن محبوس في ضرعها، مش انت شاريها وهي كده وهي اللبن ده مقابل جزء من ثمنها، صح؟ فلما هتردها يلزمك ضمان اللبن ده دون اللبن الذي حدث بعد ذلك. يبقى اذا كان الغلة دي لها مقابل من الثمن وجب ردها، واذا كان الغلة دي ليس لها مقابل من الثمن الذي دفعته فليس لك أن إيه؟ أن تردها. ليه؟ لأنها لو هلك هذا الشيء كان من ضمانك. واضح كده؟ قال فاستدللنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع، يعني صفقة البيع ما كانتش مقابل جزء من ثمن العبد، فيكون لها حصة من الثمن، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري، أنه إنما جعلها له. من الذي جعلها له؟ الشرع. له لمن؟ للمشتري، لأنها حادثة في ملكه وضمانه. فقلنا كذلك في ثمر النخل، إن النخل أنت اشتريتها نخل فظهر فيه شيء وكان طرح الثمر في وقت ما أنت كنت إيه يدك عليه، لما ترد النخل ترد وثمره ولا ترد دون الثمر؟ دون الثمر. قال ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها. قال فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في ذلك. العلماء اختلفوا في الجزئية دي، بعضهم فرق بين ما ذكر، هو قال لك إيه الغلة بتاعت العبد مش هترد، وثمر النخل مش هيرد، ولبن المشاي مش هيرد، وولد الجارية مش هيرد، ووطء أمة الثيب وخدمتها، كل هذا له حلال ولن يرد مقابل له، تمام؟ قال فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع، التلاتة دول مختلفين عما سواه، الخراج والخدمة والمتاع لن يرد، غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله ردها بالعيب. وقال لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن يطأها وإن كانت ثيبة، ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ولد الجارية، لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من العبد. واضح إلى هنا؟ القول الثاني ده بيقول إيه؟ بيقول النخلة والثمر، الثمر ده جه منين؟ يبقى الثمر ده جزء منين؟ أدي الـ 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 الجارية وولدها، الولد ده جه منين؟ من الجارية، صح كده؟ يبقى لما يرد الجارية ويرد النخل، يرد النخل بما كان متولدا منه، لكن الخراج من العبد مش منه، العبد ده أصلا وقته محبوس عليه، فهو عشان مشغول عن خدماتي بأنه بيضرب في السوق وكده، فأنا ليه الغلة بتاعته دي؟ بس الخراج حاجة والعبد حاجة تانية، الخراج ده مجاش منين؟ من عبد، صح؟ فهم قالوا ما كان متولدا من هذا الأصل يرد مع الأصل إلى البائع الأول، وما لم يكن متولدا من الأصل لا يرد. الإمام الشافعي بيقول لهم القضية مش كده خالص، القضية أن كل ما حدث بعد أن أخذ المشتري هذا الشيء حدث عنده، فكل ما حدث عنده كان له، دون أن ننظر لإيه هو ده كان منه ولا مش منه، متولد منه ولا مش متولد منه، فالمناظرة هتمشي بالصورة دي، تمام؟ فقلت لبعض صفقة البيع دي خلصنا منها خلاص، الفرع منها لا، هو مش واخد المشية حامل، تمام كده؟ دي كده بقى يبقى في مقابل في الصفقة، فلما ترد هي وولدها، ويغرم البائع الأول تمام بقى اللي أنا أكلت الولد ومش عارف إيه الكلام ده، إذا لم يكن طبعا يأخذ شيئا إيه منه. فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجاري، أليس يجتمعان في أن كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع؟ مش كل ده بيشترك في دية؟ قال بلى، ولكن يتفرقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق، وتمر النخل منها، وولد الجارية والماشية منها، وكسب الغلام ليس منه، إنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه. فقلت له أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك؟ فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف. أكيد عنده قدرة على التكسب فهيجيب إيه؟ هيجيب غلة، وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة. هم بيخدموش، فمقابل أنهم بيخدموش هيأخذ الغلة اللي بإيه؟ بيأتي بها. ومن نفقاتي على مملوكي، أنه بينفق عليه بيأكله والكلام ده. فإن وهبت له هبة، أظن بقى لو واحد جه قال للعبد خد دي هبة لك، العبد لا هنا تحرف ولا انشغل عن خدمة مولاه ولا كذا. فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه الآخر وردت إلى الأول. يبقى الهبة دي كده هتروح لمين؟ للأول مش للمشتري. معاه كده واخدين؟ هو عايز يقول له إيه؟ عايز يجره ليه؟ إذا كان الشيء ده حادث يبقى هو للمشتري مش للبائع الأول. فرد عليه قال له قال لا، بل تكون للآخر الذي وهبت له في ملكه في ملكه. قلت هذا ليس بخراج، هذا من وجه غير الخراج، الهبة دي مش خراج. قال وإن فليس من العبد. قال وإن كانت ليست خراجا بس هي ليست من الإيه؟ من العبد. قلت ولكنه يفارق معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج. قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري. إذن قال الخصم ما يريد أن يقوله الشافعي، يعني قال الخصم ما يريد الشافعي من الخصم أن يقوله، إن ده حادث فين؟ في ملك المشتري. قلت وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري، والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة، قد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة، والنخلة ولا تتبعها الثمرة، وكذلك نتاج الماشية. والخراج أولى أن يرد مع العبد لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة. يعني هو بيقول له الخراج كده بقى على كلامك، لو احنا هنعمل بكلام الخصم يبقى الخراج أولى أن هو يرد من الايه؟ من ثمر النخلة. ده أنا ما تعبتش في ثمر النخلة زي ما تعبت مع العبد، شفته وقعد قد ايه في الشغل لغايه ما جاب لي الغله دي والكلام ده، يبقى كده ده ايه؟ كانه يقول ده ايه اولى، يعني والخراج اولى ان يرد مع العبد لانه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخله، ولو جاز ان يرد واحد منهما، لو جاز ان يرد. وقال بعض اصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثيب وثمر النخل، وخالفنا في ولد الجاريه، يقول وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقيم فيه إلا هذا، أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة، ولا يكون له ما وهب للعبد ولا ما التقط. يعني هو العبد ماشي كده في الشارع لقى 100 جنيه لقطة، يبقى اللقطة دي هتروح لمين؟ للملك الأول، للبائع مش للمشتري، ولا غير ذلك من شيء أفاده من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة، ولا ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك، لأن هذا ليس بخراج. تمام كده؟ يبقى وصل الشافعي أن كل ذلك لا يرد لأنه حديث في ملك المشتري، لكن أن تفرق بين هذا وذاك لا يكون. لو أن شيء لن يرد يبقى هو فقط الإيه؟ الخراج والخدمة، ما سوى ذلك بقى لابد أن يرد على قول من قال إن ده بقى لو متولد منه يرد أو غير متولد. المثال الثالث، نركز جدا في المثال الثالث، لما الساعة تنتهي قول لي بس عشان كده ليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. أكرر أن كلام الشافعي في الرسالة هنا يبين لك كيف يفكر العلماء، كيف يفهمون الحديث، كيف يتعاملون مع المسائل اللي ظاهرها منها متشابهة، وكيف يتعاملون مع المسائل اللي ظاهرها مختلفة لكن هي في الحقيقة تندرج تحت نفس الايه؟ الحكم. انظر إلى كلامي في قضية الايه؟ الأصناف الست. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلة. يعني شح الناس يعني الحاجات اللي مالهاش قيمة كده، تروح مثلا سوق كانتو يقول لك شوية الهدوم دي 50 جنيه، 10-12 بطلون بتاع حاجات ايه لا قيمة لها، بس في الحاجات دي يقول لك لا الكيلة بكذا والكيلو بكذا والجرام بكذا. يعني شح الناس عليا لا يبيعونها جزافا بالقومة كده، لا بالوحدة وتمنها كذا. بمعنيين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى معنيين، أحدهما أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين، اللي هو بيع الإيه؟ أن يباع منها شيء بمثله، يبقى ده يد بيده، أحدهما نقد والآخر دين، يبقى لو كان ده موجود والتاني مش موجود ما ينفعش، نسي يحرم، يبقى لابد من أن يكون يدا بيد. والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد، كان ما كان في معناها محرما قياسا عليها. الثاني اللي هو المثل بالإيه؟ بالمثل، ده خمسة يبقى ده لازم يكون إيه؟ خمسة، وهكذا. تمام؟ كان ما كان في معناها محرما قياسا عليه، ما في معناها يحرم بالقياس. بس القياس ده ازاي بقى؟ وذلك القياس كل ما أكل مما بيع موزونا، لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة. الأصناف الأربعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها دي وجدت كلها مجتمعة في معنى الأكل والشرب، والمشروب في معنى المأكول، لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما، إما قوت وغذاء معا. ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا، والوزن أقرب من الإحاطة من الكيل، يعني الوزن أقرب في المثلية من كونه إيه؟ مكيلا. وفي معنى الكيل، وذلك مثل العسل يباع موزونا، والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع إيه؟ موزونا. فإن قال قائله، عرفنا كده الشافعي أجرى القياس بأن صورة اللي هو موزون أو مكيل وكونه مطعوما أو مشروبا. فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ يعني أنت لما جيت للعسل والسكر والزيت قلت الحاجات دي بتوزن، فقست الوزن على الكيل وأجريت عليها نفس الإيه؟ علة الربا. طب ما كان الأولى أن احنا نقيس العسل والسكر والزيت على الموزون نفسه اللي هو الإيه؟ الدرهم والدينار، الدنانير والإيه؟ والدراهم. تمام؟ فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ قيل إن شاء الله له، إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن، هو عايز يقول إن دلوقتي لو السكر ده كيلو، تمام، لا يجوز أن تبيعه، تمام كده، بذهب أو ورق نسيئة. يعني انت مثلا لو معاك 20 جنيه وراح تجيب بيها كيلو سكر، وخدت السكر وتقول اجيب لك ال 20 جنيه بكره، يقول لك لا يجوز، ربا، على القول بتاع ايه؟ أفيحتمل ما بيع موزونا، لان الاثنين نفس العله وهو الوزن، واختلفوا في الجنس، ده سكر مثلا او ده زيت وده ايه؟ وده درهم او دينار او جنيه، يبقى الجنس كده مختلف والعله واحده، يبقى يشترط فيها ايه؟ التقابض في المجلس، ويجوز التفاضل، ان واحد ازيد من الايه؟ من التاني. مفهوم كده؟ بيقول له ان الكلام ده مش هينفع. ليه مش هينفع؟ ان الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن ان صحيح القياس اذا قست الشيء بالشيء ان تحكم له بحكمه. فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم، وكنت انما حرمت الفضل في بعضها على بعض اذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟ الجنس مختلف والعلة واحدة، يشترط الإيه؟ التقابض في المجلس. زي كده أنت معاك يورو وأنا معايا جنيهات، هنغير بس ما ينفعش يكون حد فيهم دين، ما ينفعش تقول الجنيهات هيت واليورو أجيبه لك بكرة، أقول لك لا بكرة، يبقى نعقد الإيه؟ الصفقة. لو كلامك ده صحيح بقى، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا وعسلا وسمنا إلى أجل؟ فإن قال يجيزه بما أجازه به المسلمون، قيل إن شاء الله، فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه. لو كان قياسا عليه كان حكمه حكمه، فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد، كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد. رد عليه قال له إيه؟ قال له لا، الصورة أنت بتقولها دي جائزة بإجماع المسلمين، ينفع أن أنا أشتري أخو منك السكر أو الزيت وأجيب لك الفلوس بعد شهر، أجمع المسلمون على ذلك. قال له كون المسلمين أجمعوا على جواز هذه الصورة، إذا ما ينفعش نعمل القياس أكيد في علة تانية مش معناه الوزن، واخد بالك إزاي؟ استدل بإجماع المسلمين على جواز هذه الصورة أنه لا يصح القياس، إذ لو صح القياس حرمت هذه الصورة، فكون المسلمين يجمعون على حليتها يبقى القياس ده إيه؟ مش صحيح. فإن قال أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه، يعني انت لما قست بقى الايه الموزون ده من السمن والسكر والزيت على المكيل يبقى انت كده بقى اعطيته حكمه، قلت نعم لا افرق بينه في شيء بحال. قال افلا يجوز ان تشتري مد حنطه نقدا فوري يعني بثلاثه ارطال زيت الى اجل؟ الجنس هنا مختلف، ده حنطه وده ايه زيت، طب العله واحده، طب يبقى كده ينفع نسيئة، طب ينفع تفاضل، ينفع تفاضل لكن لا يصح نسيئة. قلت لا يجوز أن يشترى ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه إلى أجل. حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون. قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ خلاص طب الأصناف الأربعة دي، طب أنت شايف العلة إيه في الدرهم والدنانير؟ قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شيء من المأكول عليها، حتى لو كان المأكول ده إيه؟ موزون، حتى لو كان المأكول ده موزون مش مكيل بقى، لأن الدرهم والدنانير لا تكال، لا يقاس شيء من المأكول عليها لأنه ليس في معناها، والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه. واضح لهنا؟ تمام. فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم، طب إيه الفرق بين الدرهم والدينار؟ قلت لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل. ما فيش واحد من العلماء اختلفوا أنه يجوز أنه يشتري بالدرهم والدنانير المأكول والمشروب، وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم، ولكن لا يجوز أن يشتري بالدنانير دراهم إلى أجل، ده لا يجوز. وإني لم أعلم منه مخالفا في أني لو علمت، إلى هنا مفهوم؟ هيبتدي يفرق في الكم سطر دول ما بين المأكول والمشروب والموزون من الدرهم والدينار. وإني لم أعلم منه مخالفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه، لو أنا وصلت الكنز من درهم والدينار تمام وطلعت منه الزكاة، أخرجت الحق الواجب علي منه الزكاة، ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري، وبعد كده الذهب والفضة دول قعدوا عندي سنة كمان، هل يجب علي الزكاة مرة تانية؟ ها؟ يجب علي، كان علي في كل سنة أداء زكاتها. طب بقى الطعام، ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشره، طلعت العشر منه ثم أقام عندي دهر ظهره مكث عندي سنة أخرى، هل لابد أن أزكيتني؟ لم يكن علي فيه زكاة. بيعمل ايه؟ هو يريد ان يقول لك المأكول والمشروب ده يختلف عن الدرهم والدنانير في وجوه متعددة، قد يكون هذه الوجوه المتعددة سبب في عدم القياس هذا على ذاك، ثم اجمع المسلمين على صورة هي حلال لو قسته كانت ايه حراما. مثال اخر للفرق، وفي اني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير او دراهم، لو خدت من واحد عجلة وأتلفتها وملهاش مثل هتقوم علي، هيقولي بأنت كده عليك أرداب بأمح، ولا هيقولي كده أنت عليك إيه 2500 جنيه عجلة السيسي، ولا وصلت 3500 دلوقتي، هيقوم علي بالدرهم والإيه والدينار. وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير أو دراهم لأنها الأثمان في كل مال لمسلم إلا الديات، الديات بس تقدر بالإيه؟ بالإبل، تقدر بالإبل، وننظر إلى ما يساوي الإبل من الدرهم أو الدينار. فإن قال هكذا يعني أوافقك، قلت فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك.
ونقف عند المثال الرابع، وصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.